بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نتحدث حول قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وبينا أن الرب تعالى علمنا علوما ما كان لنا طاقة ولن يكون لنا طاقة على تعلمها بحال. ذكرنا منها الأثر الوارد فيه: نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. تحدثنا عن نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا، وفصلنا في ذلك، وبقي معنا الحديث حول هذا العلم الخطير الكبير العظيم، وهو مستقبل الإنسان. مستقبل الإنسان ليس في الدنيا وحدها، بل مستقبله إلى الأبد. ومع ذلك رب العباد شرح لنا مستقبلنا في الدنيا ومستقبلنا بعد الدنيا. في الدنيا تحدثنا عن الملقاء الماضي، تكلمنا عن السنن التي سنن الله في الدنيا، وكيف أنه كتب النصر للمؤمنين، وكيف أنه وعد بالتمكين، وكيف أنه ذكر لنا أحداث ما يقع قبل يوم القيامة من ظهور الدجال ومن ظهور يأجوج ومأجوج. تفاصيل هذا كله ذكرت، كل هذا بالنسبة للبشرية غيب، يقين غيب، لا يمكن لخيال أن يتخيله. فكيف نتصور أن هذه التفصيلات بالكامل يمكن أن تكون من عند غير الله؟ هذا مستحيل، بل من سبع المستحيلات أن يكون عند البشرية معلومات تفصيلية عن مستقبل العالم كله إلى الأبد. رب العباد فصل لنا هذا، ماذا سيحدث غدا في مستقبلنا كبشر في الدنيا. نحن سنموت ونرحل مع أبنائنا ومع أحفادنا ومع أحفاد أحفادنا، ماذا سيقع؟ كل هذا جاء بالتفصيل، إما في كتاب الله وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا علم غيب ومستقبل البشرية. بل لما يذكر وقائع عين كما بينا وضربنا مثال، لما رب العباد ذكر كيف تغلب الروم وإلا لا يحصل لمغلبة الروم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح في حرب غزوة الأحزاب، لما أعت الصحابة بعض الكدى ففزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بمعوله ويضرب الكدية فيخرج الشعاع يضيء المشرق ويقول الله أكبر، فتحت المدائن عاصمة كسرى، وضربة أخرى الله أكبر فتحت صنعاء في اليمن عاصمة اليمن، الله أكبر فتحت الشام، ويبشر بهزيمة الروم وهزيمة الفرس، بل يذكر وقائع عين: هتفتحوا الفرس وهيحصل كذا، هتفتحوا المدائن. ويوم فتحها نص حديث، حديث ابن أوس، وإحنا ضربنا مثال لما قال: ستفتحون الحيرة، ستفتحون الحيرة، الحيرة العراق، والعراق في هذا التاريخ كانت عاصمة الفرس، عاصمة الفرس لم تكن في إيران، كانت في العراق، ومدينة عاصمتهم كانت تسمى المدائن، المدائن قريبا بغداد الآن على نهر دجلة، وكان عليها القصر الأبيض، قصر كسرى كان على نهر دجلة. والنبي يبشر يقول: ستفتحون الحيرة، وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة على مروطها السود بمغلتها السمراء. أحد الصحابة اسمه ابن أوس جالس قال: يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء مقسمي؟ قال: هي لك. أعرابي بسيط بدوي، لكن يقينهم عجيب أن ما أخبر به النبي سيكون، رغم أنهم ما زالوا فين؟ في المدينة، ما خرجوا خارجها. هذه وقائع عين تذكر بنصها وغيب، والنبي يذكره ويأذن الله انها تفتح، تفتح المدائن في خلافة عمر، بل حتى قبل الأحزاب، ليلة الهجر، ليلة الهجر الذي لحق بالنبي أبو بكر أعرابي اسمه شراقة بن مالك النجاشي. شراقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم غاصت قدم فرسه، والنبي يقول له ارجع شراقة، فلما غاصت قدمه قال محمد أدعو الله أن يفك فرسي، أو المفك جراره مرة ثانية، فغاصت لغاية ما غاصت قوائمه إلى بطنه، فقال النبي في الثالث المرة الأخيرة ارجع يا شراقة وستلبس سواري كسرى. الرسول مهاجر وفي ليلة الهجرة وقومه يلاحقوه وليس له دولة وليس له أمة، ويعد شراقة بن مالك المجاشعي البدوي البسيط سواري كسرى، لكن لأن شراقة رأى من آيات الله ما رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن وعد النبي يقين، فرجع شراقة وهو على يقين أنه سيلبس سواري كسرى، ما أسلمش في الوقت ده، أسلم بعدين. لكن الشاهد أن شراقة رجع، شراقة كان جاي يجري طمعا في المئة جمل اللي فرضتها قريش لمن دل على رسول الله أبو بكر، والرسول يقول له عمي عنا، عم الناس عنهم، وتحول لنصير لهم على أمل أن يلبس سواري كسرى وأسلم وتفتح المدائن في خلافة عمر. ابن أوس البدوي يظفر بالشيماء، وشراقة بن مالك لما فتح القصر الأبيض وجيء بتاج كسرى وسواريه وحاملهم أعرابي بسيط يؤتمن عليهم لينقلهم من المدائن من العراق من بغداد للمدينة مقر الخلافة مقر أمير عمر، يدخل على عمر بن الخطاب وعلي بن طالب المسجد الأعراب البسيط اللي يحمل تاج كسرى وسواريه أغلى كنز في الدنيا في هذا التاريخ، عبارة عن كتلة ذهب ومعادن من أنفس المعادن النادرة جدا لغير موجودة، صنع منها التاج وصنعت منها السواري، ما في واحد أخذ عليه فاتورة ولا وزن عليه التاج ولا السواري ولا عد الفصوص ولا كتب عليه ورقة، يحملها الطريق كله وثيابه بالية، ويدخل على أمير المؤمنين عمر وعلي بن أبي طالب وهما في المسجد، سيدنا عمر بكى قال يا عمر يا علي من هؤلاء؟ مش بشر، ده إنسان ثيابه بالية، أما حدثته نفسه؟ الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال له النبي ارجع شراقة وستلبس سواري كسرى، ويأذن لها أن تفتح المدائن، ويأتي هذا الصحابي يحمل تاج كسرى وسواريه ويدخل على أبي بكر على عمر وعلي، ويبكي عمر ويقول من هؤلاء يا علي؟ يقول يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو ملت لماله. ويوضع بين يدي عمر هذا الكنز الثمين وهو أمير المؤمنين الذي لا يحاسبه أحد. عمر لم يأخذ شيئا لنفسه، بل علم خبر وعد النبي لشراقة، والتاريخ الطويل لا ينسيه، الكلام ده قبل الهجرة، والانتصار ده بعد الهجرة بسنين، فتح فارس فتح المدائن كان بعد الهجرة بسنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلافة عمر. ويقول عمر أرسلوا إلى شراقة بن مالك، ويجاء بشراقة فيقول له يا شراقة بن مالك البس سواري كسرى، البس سواري كسرى، وقعت عين النبي يعد بها وهي مستقبل يقينا في الوقت اللي قيلت فيه ما كان أحد يخطر له ببال، ولو قلت إن المسلمون في هذا التاريخ سيفتحوا الفرس لقالوا إنك مجنون، مجنون، كلام يفوق العقول ويفوق الخيالات ويفوق التصورات. يقول له البس سواري كسرى، سراقة بن مالك كان ما شاء الله يعني أعرابي وبدوي صحيح، لكن جسم واحد صياد ماهر بيطارد الغزلان، فإيديه أدخل من كسرى، لأن كسرى بتربي فافي على الحاجات اللي، فلما لبس السواري لم تدخل في يدي، حاول مرة اثنين ثلاثة لم تدخل، فقال يا أمير المؤمنين لا تدخل في يدي، قال تعالى، فأمسك بها عمر وضعها في يدي وضغط عليها، فلما تحشرجت ضرب سراق على يدي وقال صدق رسول الله وكذبت يد سراق، ادخلي فدخلت. ولبس سواري كسرى وتاجه سراق ابن مالك، خرج من المسجد بهذه الهيئة. عمر بكى وتلا هذه الآية، قل اللهم مالك الملك، قال سراق ابن مالك المجاشعي البدوي الأعرابي الذي لا يعرف قيمة ما يلبس، يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس سواري كسرى، يلبس تاج كسرى وسواري، تاج كسرى وسواري أغنى كنز على وجه الأرض. إخواننا ندرك حتى المستقبل العارض القريب جاءت أحداثه، البعيد جاءت أحداثه، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم إنها تفتح البلاد وتفتح العباد وهذا الدين سيصل إلى فين؟ قال إلى دزويت لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه مد بصري. هيوصل أمريكا؟ هيوصل أمريكا. هتفتح؟ هتفتح. هيوصل الصين؟ هيوصل الصين. هتفتح؟ هتفتح. هيوصل استراليا؟ هيوصل. لما يقول زويت لي الأرض ورأيت مشرقها ومغربها وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه مد بصري. وفي حديث آخر قال سيأتي على الناس زمان لا ترى بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز يعز الله بالإسلام وأهله، أو بذل ذليل يذل الله بالشرك وأهله. يبقى ما في بيت على وجه الأرض لن يدخله الدين، بل يحدد وقائعين. أقوى دولتين في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولتي النصارى، الأرثوذكس والكاثوليك. الكاثوليك كانت دولة الروم تحكمهم، وكانت العاصمة القسطنطينية دولة هرقل، كانت أقوى دولة، وكان يخضع لحكمها تركيا، أرمينيا، روسيا، شرق أوروبا كله، المجر ورومانيا واليونان وغيرها. فشرق أوروبا وغرب آسيا كله كان كاثوليكي أرثوذكسي، وكانت عاصمتهم القسطنطينية. وكل الكتب المقدسة الموجودة دي طبعة الملك قسطنطين اللي أسس مدينة القسطنطينية. وكانت دولة الأرثوذكس في هذا التاريخ أقوى من دولة الكاثوليك. دولة الكاثوليك تأخذ من إيطاليا وأنت مغرب إلى فرنسا، وعاصمتها روما، وما زالت دولة فاتيكان. النبي في المدينة ويحدث أصحابه أن هاتين الدولتين ستسقطان والعاصمتين ستفتحان، فيبشرهم بفتح القسطنطينية وفتح رومية، روما، روما. الصحابة ما فهموا أن الكلام ده يوم القيامة، كما يقول بعض شبابنا الآن أن الكلام ده لم يظهر المهدي، لهم كذبتوا. الصحابة فهموا أن فتحها في عصرهم، في عصر الصحابة. يقول أبو عبيدة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة فتحهم عندنا يقين لا خلاف فيه، لا يشك فينا رسول وعد، وكل ما وعدهم به من وقائع العين وقع. فلما يقول ستفتحون القسطنطينة الرومية، قال يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ احنا لا نشك في فتح الاثنين، لكن أني اللي تبدا الاول؟ قال القسطنطينيه مدينه هرقل. اقرأ التاريخ، جيوش المسلمين لما بدات في الغرب وانتشرت وكان بدايه دخولها اوروبا كان من الغرب مش الشرق، فدخلوا عن طريق الاندلس وصلوا لحدود فرنسا. فرنسا لو دخلت جزء منها تخش على إيطاليا. ألصق المدن بفرنسا في مدينة تورينو. تورينو ما بين حدود فرنسا وإيطاليا. تورينو دي بينها وبين أسبانيا خطوات. فالصحابة لما وصلوا الجيل الأولاني، الأجيال التي بعدهم وصلت حدود فرنسا طمعت أن يوصلوا روما ويظفروا هذه البشرة، فبدأوا عايزين يبدأوا بروما قبل القسطنطينية. شوف اللي يعاند القدر لازم يتآذى. الجيش اللي تحرك ليدخل إيطاليا أبيد عن كامله في موقع تسمى موقعة بلاط الشهداء، وكانت أكبر هزيمة مني بها المسلمون في أسبانيا حين أرادوا التوجه لإيطاليا ليفتحوا روما قبل فتح القسطنطينية. اللي فاطل الموضوع ده الخلافة العثمانية محمد الفاتح، قال لا نبدأ بالقسطنطينية. الصحابة حاولوا في القسطنطينية ووصلوا هناك. جيش يزيد بن معاوية وصل سوق القسطنطينية، وكان في الجيش صحابة من أبو أيوب الأنصاري، لدرجة أبو أيوب الأنصاري أصيب، فلما أحس بدنو الأجل ترك وصية، قال يا زيد إن مت فاجعل قبري عند حافر آخر فرس جهة الروم جهة القسطنطينية. فدفن أبو أيوب الأنصاري على سور القسطنطينية، واللي دفن يزيد بنفسه قائد جيش الروم زهيل، فأرسل يزيد بن معاوية اللي بيسموه شيعة طبعا ويسموه أبوه، قال يا زيد أين دهاؤك ودهاء أبيك؟ لو دفنت جثة رجل منكم على الحدود التي بيني وبينكم لو أخذناها ساعة لنبشنا قبره ولجعلنا من كلاب تأكل جسده. أين دهاؤك ودهاء أبيك؟ رد عليه يزيد برسالة شديدة جدا اللهجة، قال من عبد الله يزيد إلى كلب الروم: اعلم أن هذا قديس من صحابة رسول الله، وقد ترك لنا وصية إن استشهد أو مات أن نجعل جسده عند حافر آخر فرس جهتكم، ونحن لا نملك إلا تنفيذ وصيته، والله لو أخذتم مكانه ومسستم جسده بسوء لما أبقينا لكم في بلاد المسلمين كنيسة ولا نصراني. رد قائد جيش الروم: إذن سنحميه بأبداننا. ولا زال قبر أبي أيوب الأنصاري في هذا المكان. طبعا المكان ده دلوقتي دخل بقى جزء من اسطنبول، لأنها فتحت القسطنطينية وتحول اسمها من القسطنطينية إلى اسطنبول، حتى جاء المجرم أتاتورك وسمها اسطنبول، كان اسمها الأصلي اسطنبول مدينة الإسلام. لا يزال قبر أبي أيوب الأنصاري موجود هناك الآن يزار، هو المكان دفن فيه. فالصحابة كان عندهم يقين حتى وصل القسطنطينية، بل صعدوا أعلى روسيا أعلى تركيا وصلوا لغاية أرمينيا، ونقلوا لرسول الله حال حياته ونقلوا للصحابة أبو بكر وعمر، نقلوا لهم وصف سور الإسكندر المقدوني اللي جاء في سورة الكهف، ولهم من السور هناك مش في الصين كما يزعم الناس، السور اللي بنى الإسكندر في مقدونيا في أرمينيا شمال تركيا. أرمينيا فتحت اللي رجع الدولة النصرانية دي كانت مسلمة. يا إخواني الصحابة فهموا أنها ستفتح حياتهم، ولذا سعوا في فتحها، حتى مكن الله محمد الفاتح وفتح القسطنطينية وتحولت لإسطنبول، وتحول الفاتيكان بتاعها كنيسة آلا صوفيا لمسجد آلا صوفيا، ولا زال موجود الآن ومزار معروف. وضح هذا المعنى؟ إذن كل النبوءات التي نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحداث المستقبل، وما زالت هذه النبوءات موجودة للآن، بعضها موجود. من هذه النبوءة إن القسطنطينية فتحت، يقينا حيعود المسلمون وتقوى شوكتهم وتفتح رومية. أنا شخصيا آخر زيارة لإيطاليا، يعني أول ما مريت في مطار روما تعمدت أروح جايب السجادة، وعندي شعور عجيب انتابني إن دي بلدنا وإنها تفتح وإن الفتح جاي جاي. رحت فرش السجادة في المطار، قلت عشان بكون إيه من أوائل من صلى عليها، من صلى في رومية قبل أن تفتح رومية. هذه معاني لابد أن نعيشها يقينا يقينا. روما هتفتح وإيطاليا تفتح، وستتحول هذه البلاد مرة أخرى. التاريخ اللي لا تقرأوه يا أخواننا، البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة إسلامية، كل الجزر اللي في البحر الأبيض المتوسط خضعت لحكم الإسلام، قبرص، صقلية، إكريت، مالطا، كلها خضعت لحكم الإسلام. جنوب البحر المتوسط كله مسلم، غرب مسلم، شرق مسلم. الأمريكان كان عشان يمروا في البحر المتوسط، وده كان أول احتكاك بين المسلمين والأمريكان، الجيش الأمريكي أراد المرور في البحر المتوسط، فرضت عليه إتاوة، دفع ضريبة للمسلمين. أول ما دفع الضريبة مين اللي خدها منه؟ حاكم طرابلس الغرب ليبيا. فالأمريكان جهزوا جيش وراح يضربوا ليبيا، حاصرهم جيش المسلمين في أول موقعة، دمر الجيش الأمريكي، رجعوا مرة ثانية وحاولوا المحمر مرة ثانية، وحاولوا يستعينوا بقائد حاكم مصر على حاكم ليبيا وأخوه، وتكالى بالمسلمين مرة ثانية، وأبادوا الجيش الأمريكي مرة ثانية، ولم تقم لها في هذه الفترة قائمة. ولذلك لغاية النهاردة هم بيغلوا من ليبيا غلان ما بعد غلان، إن أول من كسر شوكة أمريكا في العالم كان جيش المسلمين في طرابلس، دمرت كل المراكب بتاعتهم بالكامل، وأخذ منهم غنائم بل سبايا، وقتل كل الجيش معهم إلا 801 أخذهم أسر. نصلي بعد صلاة المتمتع. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الأجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني أخواتي، من الله علينا بهذه العلوم المتعلقة بمستقبل الأمة، والتي فتحت للصحابة بل ولجميع المسلمين إلى يوم الدين كل أبواب الأمل في تمكين الإسلام وتمكن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعد وعود، والقرآن يعد وعود، وكلها يقينا يقين، بل كلها يقينا محققة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة يقول لهم ستفتحون مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم رحم وذمة. رحم وذمة قبل أن تفتح مصر بعشرات السنين، وفتحت مصر وغيرها من البلاد، كل ما وعد النبي به سيكون، وهذا وعد الله عز وجل. الأمة تمرض، الأمة تتعب، لكن لن تموت، لن تموت، بل هذا وعد الله عز وجل. لو كان أن كل أبناء العمل الإسلامي تخلوا عن دين الله وعن نصرة دين الله عز وجل، وعد الله أن يذهب بهم، ويأتي هو تعالى بجيل جديد يحمل أمانة هذا الدين، ينصر الله به الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن وعود الله لنا، وعود النبي لنا بأن النصر لهذا الدين، وأن التمكين لهذا الدين، وأن الله سيظهر هذا الدين رغم أنف العالمين ورغم أنف المشركين. كل هذه الوعود أعطتنا الأمل والمستقبل، بل حتى يوم الدين. الملاحم الكبرى التي تقع قبل يوم الدين المسلمون لهم باع فيها كبير، والنصر فيها حليفهم كما جاءت بهذا النصوص. بل وفي النهاية النبي يبشر بمراحل حتى التاريخ، فبين أن بعد الحكم الراشد للخلفاء الراشدين، بل بين مدة الخلافة، قال الخلافة الراشد 30 عاما، ثم بين أن بعدها ملك، ثم بعد الملك حكم جبري، ثم بعد الحكم الجبري وعد بخلافة أخرى على غرار النبوة ستأتي، يقينا ستأتي، ويقينا ستعود الخلافة، ويقينا سينتصر المسلمون، ويقينا ستفتح بلاد الدنيا من جديد. وكل هذه الأحداث قبل قيام الساعة. حديث حذيفة الحقيقة يشفي الله به الصدور. أنا أسوق هذه المعاني كلها حتى لا يغيب عنا هذا الأمل. فمع سواد وحلكة الأحداث الجارية قد يجد الناس في نفوسهم يأسا من النصر، لكن هذا وعد، والله لا يخلف وعده، والله لن يخذل النبي فيما وعد. وكل ما وعد به النبي جاء القرآن ليؤكده. لما وعد أهل بدر 3000 مقاتل معهم الملائكة، من الملائكة، والملائكة رسول الله لا يملكه، رب العباد ينزل القرآن ليؤكد أن ما وعد به النبي سيكون. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، أي من الذي يقول؟ رسول الله. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 ملائكة منزلين. رب العباد يقول بلى، ما وعدكم به حق وهيحصل، وزيادة عليه منا كمان، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ورأينا كيف أتم الله للمسلمين نصره في بدر كما شرحنا في اللقاء الماضي، كيف أتم الله نصره في الأحزاب، كيف أتم نصره في كل المواقع، حتى في حربنا مع الدول العظمى، سقوط دولة الفرس وسقوط دولة الروم أمام دولة المسلمين في وقت قياسي. من يتصور أن أقوى قوتين في العالم في ظرف 8 أعوام فقط سقطوا أمام جيوش المسلمين؟ يوم تحرك المسلمين في بدء 8 أعوام كان كل عددهم 3000 صحابة. 3000 صحابي في ظرف 8 سنوات يغير الله بهم وجه الكرة الأرضية، وتسقط أمامهم أقوى قوتين في العالم، وتتحول دولة المسلمين للدولة القوية الوحيدة التي لا تنافسها دولة على وجه الأرض. يا إخواني ويا أخواتي، هذا الأمر إذا أذن الله بحدوثه هيحدث بسرعة عجيبة جدا 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 تفوق الخيال. لابد أن نوقن بهذه المعاني. صحيح أن بعد الخلافة الراشدة ممكن يحصل انتكاسة مرة أخرى في الأمة، والأمة كما قلت تمرض، وسنة الله تمرض تجري. الأمم حولنا، الأمة تقوم وحضارة تقوم ثم تندثر وتنتهي إلى الأبد. كم من حضارة وجدت في التاريخ وانتهت إلى الأبد؟ حضارة الإسلام لن تموت، هتستمر حتى لو ضعفت ترجع مرة أخرى، ولو ضعفت ترجع مرة أخرى إلى قيام الساعة. بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طبعا الناس فهمت أن يعود غريب يعني ينتهي، وهذا فهم خاطئ للحديث، خاطئ. بدأ الإسلام يوم أن بدأ الناس استغربته، ما هذا الدين الجديد؟ ما سمعنا بهذا في أبا الأولين؟ فبدأ غريب على الناس، فدل هذا على أن بدايته من الصفر، وبدأ يعلو منحنى الإسلام إلى قمة سامقة ثم بدأ ينحدر. فترات انحداره لن يموت، لكن في قدر معين سيبقى. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي وعد الله. لكن هنحدر المنحنى لغاية ما يظن الناس إن خلاص الإسلام أوشك ينتهي، ثم يعود غريبا كما بدأ، يعود في الانتفاع والانتشار مرة أخرى، فيستغربه الناس: ما هذا الدين الجديد؟ وكأنهم ما سمعوا به في أبائهم الأولين. وده معنى سيعود غريبا، يعني سيعود مرة أخرى للانتشار من جديد، للعلو من جديد، للازدهار من جديد. وهذه بشرى وليست ميأسة. الحديث يبشر أن الإسلام سيعود في الانتشار والانتصار والظهور والعلو على كل الأديان حتى يبلغ المشارق والمغارب. ولعل هذه الصحوة التي عشناها، نحن عشنا فترة الانكسار الشديدة جدا، يمكن أنتوا شباب صغار لم تعيشوها. احنا فترة الستينات بعد سقوط الخلافة العثمانية كادت الناس تصل لمرحلة ان الاسلام انتهى، بل لعلي قصصت عليكم مظاهرة المليونية اللي طلعت قبل هزيمة 67 بايام، لما عبد الناصر زار بلاد الشام، وانا شخصيا كنت لسه يعني لسه في بدايتنا، واول مرة اسمع في حياتي مليونية، مظاهرة مليونية. ايه قالوا فيه مظاهرة مليونية تطلع في اللاذقية؟ فقلنا احتفال بعبد الناصر بقى، يطلبوه بالوحدة، عودة الوحدة بمصر والشام مرة أخرى، ها؟ وخاصة أن الوحدة قامت عام 59 وانتهت 61، سنتين فقط. فقلنا بقى فرصة الناس هتهلل عبد الناصر تطالب بالوحدة، وإذا بنا نرى مظاهرة مليونية يقوم بها العلوين المجرمين أتباع الأسد، ولا أسد ولا حاجة ولا حصل أرنب حتى، يهيمون على وجوههم، وإذا بهتافهم يتحول: حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. الكلام ده قبل هزيمة 67 بأيام، بأيام. ورب العباد يأذن أن يكسر كل الحكومات الظالمة بعده بأيام. كسرت حكومة عبد الناصر، حكومة سوريا، وبدأت الصحوة من الانكسار، رغم أنف عبد الناصر ورغم أنف الحكومة السورية. هذا دينه، وإحنا بدأنا في هذه الصحوة وأنشأنا الله. يا أخواتي وإخواني، والله الله يدبر دينه. الإنسان لما يستعرض تاريخه، بل تاريخ كل الدعاء اللي طلعوا في الفترة دي، كلنا رتب الله لنا أمرنا. يعني احنا نشأنا في وقت الانكسار الشديد جدا، وكان الرب يعدنا أعداد. يوم فرعون بغى وطغى وتجاوز كل الحدود، رب العباد نص قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لما وصل قمة الفساد قال تعالى في المقابل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. البداية فين؟ قال: وأوحينا إلى أم موسى أن نرضعي. هنطلع لموسى، وطلع لموسى، وكان قرر قتل كل وليد لهذه الفئة المؤمنة. رب العباد خلى الأم تلقي الولد في اليم، واليم يوصله لبيته ويربيه رغم أنف وأنف اللي خلفوه، ليكون هلاكه على يديه. ذلك تقدير العزيز العليم. فلا بد أن نكون على يقين أن الله يدبر دينه، أن الله يدبر دينه، ودين الله قادم قادم، والإسلام جاي جاي، والغرب والشرق يعلم أنه قادم، بل عبارة أحدهم قال: نعلم أنه قادم، وكل دورنا إن أخروا شوية بس، إحنا عارفين أنه جاي وحيصل الشرق والغرب. ولو قامت خلافة للمسلمين لم يبقى للغرب ولا للشرق معها حضارة، لأنها حضارة لا تضاهيها حضارة ولا تضارع حضارة. والعالم كله هيكتشف أننا لسنا بحضارة، بل نحن عصابات مجرمين. الكلام ده كلهم خايفين مرعوبين منه موت، ولذلك هم الآن يقاتلوا باستماتة للقضاء على جزوة الإيمان اللي قامت في شباب المسلمين وفي بلاد المسلمين. مين يتصور إن العالم كله والدول العظمى وهيئة الأمم وقوانين العالم كله تتغير مع صحوة إسلامية قامت في شباب الشام والعراق ومصر بل في المنطقة العربية، والكل الآن مرعوب من هذه الصحوة، مرعوب يموت. وخلي بالك يعني هم هجروا المسلمين من بلاد الشام ومن العراق، والدور جعل أكثر من دولة. كل من هجروا لأوروبا ظنوا منهم أنهم سيتحولوا الكفار. أنا سافرت أوروبا بعد هجرة عدد كبير من إخواننا بلاد الشام والعراق، سبحان المغير، وبعد هجرة أعداد من الصومال قبل هؤلاء. المسلمين في كل البلاد اللي نزلوا فيها بدأوا يتجمع حول المساجد. المساجد اللي كان يحضر فيها أعداد محدودة جدا الآن أصبحت عامرة الليل والنهار، ودروس ومحاضرات. بل يعني أحكي موقف طريف شفته في استوكول. إخواننا الصوماليين المهجرين يعني اختاروا حي قريب من في العاصمة بس على ضاحية من ضاحية، سبحان ربي كل يروح يجمع معهم جمع معهم. السودين سووا لهم الحي لغاية ما أصبح الحي بالكامل عبارة عن صوماليين فقط، السودين في وسطهم يعدوا على أصابع. لدرجة أخ وأنا هناك قال لي عايزينك تخطب الجمعة، قلت له فين؟ قال لي في مقديشو. قلت له يا ابني هتوديني مقديشو فين؟ قال لي مقديشو عندنا هنا في استوكول. رحت أخطب الجمعة فوجئت إن أعداد المصلين المسجد المبني لك فيهم. فقال لي عم الشيخ احنا تأجرنا لك استاد الكرة، ملعب كرة، استاد مغطى استأجروه لتقام في صلاة الجمعة. الاستاد كان مليان عن بكرة أبيه. خطبت فين الجمعة؟ في الاستاد، في مقديشو، في بطن استوكهولم في السويد. وقس على هذا، سبحان الخلاق العليم، أرادوا بنا شرا ولله إرادة غير إرادتهم، ولله إرادة غير إرادتهم. الوقت اللي انقطع فيه نسلهم أصبح النسل اللي يعمل في بلادهم نسل المسلمين كل يوم ازداد. والله أنا رأيت مشهد بعين رأسي ما حكي لي، واقف في شارع في فرنسا في باريس، وأخ فاضل قال لي عم الشيخ انتظرني هنا ما هجيب السيارة واجي لك. تأخر علي يمكن ربع ساعة. الربع ساعة ما مر علي طفل صغير يمشي مع أمي إلا وأمه محجبة، ما رأيت طفل أمه متبرجة. ربع ساعة كل الأطفال اللي مروا قدامي أطفال مسلمين، والكافرات يمروا عليا من غير عيال. فتعجبت، قل سبحان ربي. يعني دع عنك ما يكتبونه في الإعلام، يعني هم الرسمي المعلن أن تعداد المسلمين في فرنسا بعدها 5 مليون، الحقيقي قد يكون ضعف هذا العدد، وذلك أكبر ديانة موجودة. بعض الدول العربية اضطرت الأوروبية اضطرت صغيرة تعترف بالدين الإسلامي، وبدأوا يعطوهم حقوقهم ويعيشوا على أنهم مجنسين ودي جنسياتهم ودي بلدهم وهم مسلمين ودي دينتهم ومن حقهم أن يعيشوا دينهم. والإسلام جاي قادم رغم أنف الجميع قادم. فلابد أن نوقن بهذه الحقيقة، ورب العباد ما حكاها عفوا، بل كل الأحداث تدل على أن الإسلام سيستمر حتى يأتي المهدي. المهدي يا إخواني وأخواتي لا يأتي على فراغ، لا يقيم دولة الإسلام من فراغ، بل كما جاء في الحديث سيظهر في بلاد الشرق من يمهد للمهدي. هتلاقوا أوزبكستان وباكستان وأفغانستان والهند وغيرها قويت فيها شوكة المسلمين، حتى إيران المجرمة هذه ستتحول لقوة دافعة تناصر المهدي عند ظهوره. هيظهر المهدي، هيظهر ده في آخر الزمان، في الآخر خالص. ده احنا بنقول ان لسه في صحوة قبل المهدي، ولسه فيه انتشارة قبل المهدي، ولسه فيه نشر للدين على مستوى الأرض قبل المهدي. المهدي ده يبقى في حدث الساعة، وده أول بل آخر علامات الساعة الصغرى، وبداية علامة الساعة الكبرى، لأن ظهور المهدي يعني ظهور الدجال، يعني ظهور المسيح عليه السلام. كل هذه الأحداث جاءت بالتفصيل. أليس هذا كله علم غيب؟ ولولا أن الله فصله النبي بينه ما كان للبشرية قاطبة أن تعلمه، من أين نعلمه؟ أليس هذا من علم الله الذي لا يعلم غيره؟ أليس كل هذا دليل على أن هذا الدين من عند الله يقينا، ويستحيل أن يأتي من عند بشر؟ بل كيف يتصور عقل بشر أن هناك إنسان يتخيل هذا الواقع الغير موجود ويضع لنا فيه أحداث مذكورة بنصها؟ يستحيل. ولذا كان علم المستقبل علم من علم الله عز وجل. ده كل الكلام ده دون الساعة، فما بالنا حتى أشراط الساعة نفسها جاءت في القرآن نصا، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وذكر رب العباد جانب من أشراط الساعة، وذكرت السنة بقية الجوانب، منها ظهور الدجال، ومنها ظهور المسيح، ومنها ظهور الدابة، ومنها ظهور يأجوج ومأجوج وخروجهم. ذكر بعضها في القرآن وبعضها في السنة، بل منها الحشر، والقرآن أشار إليها لأول الحشر، ومنها والحشر يكون في بلاد الشام، البشرية كلها جلها وقتها تتجمع كلها في الشام، والشام هيستمر ناصر للإسلام إلى يوم الدين، والنبي بشر به ودعا له، قال، والحديث مسلم، قال بارك الله لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال بارك الله لنا في شامنا ويمننا، مرة ثانية، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال بارك الله لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال نجد قرن الشيطان. حديث مسلم. فالبركة في الشام واليمن حتستمر إلى يوم الدين، وستخرج منهم أفواج. أنا تعجبت لما جفت في المحيط الهندي، المدن المحيطة به كلها، تعجبت إن أهل اليمن استطاعوا في فترة الخلافة الإسلامية كلها أن ينشر الإسلام في كل الدول المطلة على المحيط الهندي. المحيط الهندي من شرقه لغربه لشماله لجنوبه، كل الشواطئ المطلة عليه وكل الجزر الموجودة فيه دخلها الإسلام. أنا تعجبت لما جبت هناك. المحيط الهندي غربه فين؟ شرق أفريقيا، جزيرة مدغشقر، جزيرة ضخمة جدا دخلت في الإسلام، بينها وبين أفريقيا جزر القمر كلها دخلت في الإسلام وزال فيها مسلمين الآن. شرق أوروبا كله، الصومال وتنزانيا وموزمبيق، كل الخط داخله الإسلام. جنوب آسيا كلها، يطلع عندك من اليمن وانت ماشي هتلاقي إيران، باكستان، الهند، سيلان، بنغلاديش، كل العب ده، ماليزيا، أندونيسيا، تايلاند، الفلبين، كل هذه الجزر بالكامل دخلها الإسلام. المحيط الهندي أصبح بحيرة إسلامية، كل الجزر اللي في منتصفه، مالي وغيرها، كلها أصبحت جزر إسلامية، والجزر المالديف وغير، كل الجزر التايهة في وسط المحيط الهندي فوجئت أن الإسلام وصلها. وأغلب من وصلوا لها الإسلام إما يمنى وإما هنود، وده الأمر العجيب، عن طريق التجارة. فتعجب جدا، البحر المتوسط كان بحيرة إسلامية، المحيط الهندي كان بحيرة إسلامية، أي سفن تدخل فيه أو تخرج تدفعتها للمسلمين، ضريبة، ضريبة للمسلمين. تخيلوا يعني كم المساحة كم وصلت. يا إخواني ندرك هذه المعاني، الإنسان بيدخل هناك يحار، يعني كل المحيط ده كان محل صيد للمسلمين، الصيادين كلهم اللي فيه مسلمين، حركة السفن فيه كلها سفن المسلمين، ما كانت تجرؤ دولة تدخل فيه سفينة واحدة. المحيط الهندي بالكامل إلا بإذن المسلمين. ندرك سيعود كل هذا إن شاء الله سيعود، وما ذلك على الله بعزيز. فلابد أن نكون على يقين. النبي ذكر أحداث الساعة وذكر الأحداث التي تقع قبلها والتغيرات التي تطرأ على المسلمين في فترة من فترات الضعف بظهور الجهل وذهاب العلم وانتشفشوا التجارة وإحداث مجموعة حروب كبيرة جدا اللي سميت الملاحم الكبرى اللي قبل يوم القيامة اللي قبل ظهور المهدي مباشرة، ودي اللي حيقتل فيها عدد كبير جدا من رجال المسلمين ويبقى عدد كبير من النساء، حتى يصل عدد الرجال للنساء 1 لـ50، فيصبح للـ50 امرأة القيم الواحد. دي اللي هتسبق المهدي، ودي أخطر علامة تدلنا على أن الإسلام لسه للآن بدري قوي عشان يجي المهدي، اللي كل شوية المسلمين لما يضعفوا إلا خلاص المهدي جاي والأحداث الساعة جاية. لا يا إخوان، الحديث قال ويصبح للـ50 امرأة القيم الواحد، الحديث في الصحيح. ما في دولة في بلاد المسلمين أصبح تعداد النساء 4-5 أضعاف الرجال. يعني الدولة اللي قالوا يعني غلب فيها النساء على الرجال 1 لـ3، 1 لـ3، لكن لسه الأمر بخير والأم بخير، وإن شاء الله الإسلام قادم قادم ومنصور منصور. وحتى يوم الدين ظهور المهدي سيظهر كما قلت وقد مهد له، والمهدي هيحكم الأمة كلها ويفتح له العالم الشرق والغرب، بل يصلي إمام في بيت المقدس وينزل المسيح والمصلون والمسلمون على إمام واحد يصلي بهم في بيت المقدس. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بعد ظهور الدجال مباشرة، الدجال يبدأ يعيث في الأرض فساد، وحيلاقي أكثر أتباعه من اليهود وأذيال اليهود والنصارى وغيرهم والمنافقين المجرمين، ويبدأ الدجال يتحرك ضد المسلمين في هذا الوقت اللي صار للمسلمين شوكة، فربنا أذن بنزول المسيح عليه السلام فيقتل الدجال ويأتي لبيت المقدس. ونزول المسيح فين يا إخوان؟ في بلاد الشام وفي المنارة الشرقية في دمشق، الرسول حددها، ويذهب لبيت المقدس ويجد المهدي يصلي بالناس، فالناس يعرفونه يقدمون الإمامة، يأبى ويقول صلوا خلف إمامكم فأنا أمرت أن أكون تابعا لأتباع النبي محمد تكرمة من الله تعالى لأمة محمد، فيصلي مأموم ويقيم القرآن ويطبق أحكامه وحدوده في الأمة بأكملها المسيح عليه السلام. وعند هذا يبدأ ظهور قوافل يأجوج ومأجوج، وتبدأ الأحداث تتلاحق من ظهور الشمس من مغربها ومن ظهور الدابة، تتلاحق بسرعة شديدة جدا حتى ينتهي آخر مؤمن يذكر الله عز وجل. فالنبي يبين قال لن تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض إنسان يقول الله الله، طالما فيه موحدين على الأرض لن تقوم الساعة، لسه لن تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض أحد يقول الله الله. ده أحداث بعد المسيح هتحصل لغاية ما ينتهي كل المسلمين وينسى القرآن، بل يرفع من الصدور ويرفع من على السطور، ويستمر بعده فترة الناس يقولون سمعنا أجدادنا يقولون شيئا نقوله لا إله إلا الله، حتى إذا انتهى الجيل الذي يعرف اسم الله نهايته سيبعث الله ريح طيبة تأخذ كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا مات كل أهل الإيمان ولم يبق على الأرض مؤمن قامت الساعة على شرار الخلق. هذه الأحداث جاءت بها النصوص ليعلمنا ربنا ويعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم مستقبل البشرية كله إلى قيام الساعة. أما نحن فأجالنا يقينا، نحن جيل متقدم بالنسبة لغيرنا، سنرحل قريبا وليس ببعيد. نهايتنا في موتنا، وكما قال عثمان بن عفان: من مات فقد قامت قيامته. أحداث الساعة بالنسبة لنا تختلف عن أحداث الأرض، تفصيلها أنها أيام لله أربع باقية: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. الأربعة أيام دي ده مستقبل نحن الحقيقي جيلنا الأحياء، لأن احنا يعني أيامنا أوشكت وآجالنا دنت والأمر ليس منا بعيد، فمصيرنا في وجهة أخرى ليس على الأرض وأحداثها، إنما في نشآت جديدة رب العباد ذكرها بالتفصيل. يعني لا أحسب الوقت الآن يسمح أن نخوض فيها بشيء من التفصيل، لكن إن شاء الله تعالى اللقاء القادم هيكون في ذي الحجة، ونرجو الله أن يعيننا حتى يعني يكون العمل في وقته. ذي الحجة غالبا هيبدأ يوم الجمعة، ونذكر بفضل هذه الأيام العشرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر الأوائل، أي الأوائل من ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، يعني ما فيش أي عمل في الدنيا يعد العمل الصالح في العشرة دي. الصحابة تعجبوا جدا، قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي ولا الجهاد في سبيل الله يعدل العمل الصالح في هذه الأيام؟ فرد عليهم بما هو أشد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام العشرة. أي عمل صالح، من صلاة، من صيام، من صدقة، من طاعة، من ذكر، من صلة رحم، من بر، من خدمة مسلمين، من دعاء للعباد ولرب العباد، من دعوة لدين الله عز وجل، أي عمل صالح في هذه الأيام العشرة لا يعدله في الأجر عمل طيلة العام ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا: هل الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثنى حالة واحدة بس، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، خرج الجهاد بنفسه وبكل ثروته وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء، ضحى بكل ماله وجاهد بنفسه هنا للشهادة. ده الوحيد اللي عمله يعدل العمل الصالح في هذه الأيام العشرة. يبقى أقل عمل صالح في هذه الأيام العشرة يعدل الجهاد بالنفس والمال ونيل الشهادة. وصل المعنى الدقيق ده؟ فإياكم، إياكم يضيع من هذه الأيام العشرة لحظة في غير طاعة. وصل المعنى؟ احنا ذكرنا من الآن لأنها تبدأ الأيام قبل لقائنا، غالبا هتبدأ الجمعة وإحنا لقائنا السبت إن شاء الله تعالى، وللحديث عنه بقية، بل هي الأيام الراجح أنها هي الأيام التي أقسم الرب بها في قوله: والفجر وليال عشر. رجح جمهور المفسرين أنها ليالي الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، لأنها أيام الأشهر الحرم، بل أيام الحج، ويشرع فيها لنا أن نتلبس بنسك الحج إن تيسر لنا الحج، فإن لم نتيسر بنسك هذه الفريضة فنتشبه بالحجيج، فشرع لنا أن نضحي في هذه الأيام كما ضحى الحجيج، وشرعت الأضحية، وشرع لمن يضحي أن يحرم إحرام الحجيج. إزاي؟ الحجيج بيمتنعوا عن قص الأظافر والشعر في أثناء الإحرام، كل من نوى التضحية النبي أمره ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره الأيام التسعة أو أيام العشر الأولى من ذي الحجة. فكل اللي عنده نية يضحي هذا العام، عايز يقص شعره يقص الآن، عايز يقص أظفاره يقص الآن قبل إيه يوم يعني آخرنا يوم الخميس، ويوم الخميس قبل المغرب لو ثبتت الرؤية يبقى يوم الخميس المغرب ليلة الجمعة هيكون أول أيام ذي الحجة. وصل المعنى؟ فمطلوب اللي عايز يقص شعره يقص أظافره برأي انت في إبطه كل الكلام ده قبل بدء هذه الأيام. وهذه الأيام نشارك الحجيج لا نقص ظفرا ولا نقص شعرا، بل نشاركهم ونعيش معهم في جو الإحرام وجو الطاعة وجو النسك، حتى نضحي كما يضحوا ونذبح كما يذبحوا ونغنم كما غنموا. أسأل الله ألا يحرمنا حج بيت الحرام هذا العام وكل عام، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.